بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، فقال الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الاحكام في كتاب الحج من في باب حرمة مكة، وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، الحديث الأول لأبي شريح الخزاعي، والحديث الثاني لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فنقرأ الحديثين ونعلق على ما تيسر، ثم نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذين الحديثين. أولا، قوله رحمه الله تعالى باب أو باب حرمة دخول مكة، أي مدخل لبيان حرمة مكة، وأن هذه البلدة حرمها الله جل وعلا، وسيأتي بيان هذا في الأحاديث المذكورة بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر ابن سعيد ابن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ولا فارا بخربة بخربة ولا فارا بخربة بخربة بإسكان الباء. قال: الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة، وقيل البلية، وقيل الهمة، وأصلها من سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخارب. هذا الحديث الأول حديث أبي شريح، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح، وهو كما ذكر خويلد الخزاعي، وخزاعة من قبائل العرب المشهورة المعروفة، وكانوا حلفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجاهلية والإسلام. قال أنه قال لعمري قال لعمري بن سعيد بن العاص وهو الأموي الأجدق أحد الأمراء من أمراء بني أمية وكان أميرا على المدينة وهو يبعث البعوث إلى مكة أي بأمر يزيد ابن معاوية حينما أمره أن يحرك جيشا لقتال ابن الزبير بمكة فلما بلغ أبو شريح هذا الخبر فلما بلغ أبا شريح هذا الخبر ذهب إلى ذلك الأمير وهذا فيه النصح لولاة الأمر والنصيحة كما ترون جاءت فيها من التلطف لأجل الوصول إلى بغيته ما هو واضح إذ أنه قال رحمه الله تعالى قال له ائذن لي أيها الأمير ائذن لي أيها الأمير وهذا فيه نوع تلطف لأجل أن يسمع ما يقال له ثم كذلك نبه على ما سيخبره من الخبر بمؤكدات فقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح أي في اليوم الثاني بعد الفتح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتحها الله جل وعلا عليه أذن له ربنا جل وعلا بالقتال ساعة منها كما سيأتي في هذا الحديث ومر فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة أن يقتلوا من بني بكر لأنه حصل القتال وكان بنو بكر حلفاء لقريش وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل قتال بين بكر وخزاعة وأعانت قريش بكرا على خزاعة ونقضت العهد بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عظيم إلى مكة فلما دخل مكة أذن لخزاعة في بكر في قبيلة بكر إلى العصر فلما كان من العصر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا أي لا يجوز لكم بعد ذلك القتال نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال ثم بعد ذلك لما كان في اليوم الثاني رأى بعض الناس من خزاعة رجلا من بكر في مزدلفة فقتلوه وجاء في بعض الروايات أنهم رأوا رجلا من هذيل كانوا يطلبونه فقتلوه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ثم قام فيهم بهذا المقام فقال فيقول أبو شريح وهو كان من خزاعة قال فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به وهذا فيه أنه متأكد متيقن متثبت مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا كذلك تهيئة لأن يسمع وأن يقبل الأمير ما يقال له قال أنه حمد الله وفي قول أنه حمد الله وأثنى عليه في إشارة إلى أن الإنسان يبتدئ في خطوة به وفي الأمور المهمة بحمد الله جل جلاله وبالثناء عليه قال ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس وقوله إن مكة حرمها الله تعالى يدل على شرفها على شرف مكة إذ أن الله جل وعلا خلق إذ أن الله جل جلاله حرمها يوم خلق السماوات والأرض فإذا حرمتها قديمة وقد يقول قائل قد جاءت بعض الأحاديث تدل على أن إبراهيم عليه السلام حرمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه جل وعلا أن كذلك تحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم مكة. فقال العلماء رحمهم الله تعالى جمع بين الحديثين أن المعنى أن الله جل وعلا هو الذي حرمها ابتداء، وأن إبراهيم عليه السلام بعد أن حصل ما حصل هو الذي أظهر حرمتها، أظهر حرمتها واستمرت حرمتها بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فيه ما تقدم من أن حرمة مكة إنما حرمها الله جل وعلا، ثم بعد ذلك أظهر إبراهيم عليه السلام حرمتها كما سمعتم بعد ذلك، فنسبت إلى إبراهيم عليه السلام باعتبار إظهار، وإلا فإنها محرمة من قبل ذلك. فقوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن هذه البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ففيه دلالة واضحة على حرمة القتال في مكة، على حرمة القتال في مكة. وكذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى، استدل طائفة من أهل العلم في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، إشارة إلى أن المخاطب بهذا الخطاب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حقا، وقد كمل ذلك الإيمان في قلبه، كمل الإيمان في قلبه أنه لا يحل له أن يسفك بها دما. ثم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا مسائل، منها هل يجوز القتل في الحرم والقتال، مسألتان. المسألة الأولى في حكم القتل في الحرم، أما القتل ابتداء فهو محرم إجماعا في الحرم وفي غيره، أي من غير بغير حق، لا يجوز ابتداء في الحرم وفي غيره، ويشتد حرمة في حرم الله جل جلاله، لأن البقاع المحرمة تزداد فيها الحرمة. لكن هل يجوز قتل من استحق القتل في مكة أم لا؟ بمعنى أن رجلا مثلا قتل رجلا، هل يجوز قتل هذا القاتل في مكة أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا مسائل وفروعا نشير إليها إشارات. فأولا قالوا من قتل في الحرم فإنه يقتل إجماعا، رجل في الحرم قتل رجلا في الحرم، قالوا فإنه ماذا يقتل ماذا إجماعا. نقل هذا الإجماع ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره، نقل هذا الإجماع ابن الجوزي وغيره رحمه الله تعالى، ولكن ذكر بعض في المسألة خلافا، ذكر بعض في المسألة خلافا. ومعنى هذا أن من قتل في الحرم قالوا يقتل، لماذا؟ قال أنه لو فتح هذا الباب بأن من قتل في مكة لا يقتل لانتشر ماذا؟ لانتشر الفساد، ولكان من أراد القتل ذهب إلى مكة فقتل من شاء، ويستعيد بالحرم، يبقى في الحرم ولا يقتل. فلأجل هذا كما سمعتم نقل بعضهم الإجماع، نقل بعضهم إجماع على هذه الصورة على أنه يقتل. وذكر الخلاف في صورة أخرى، وذكر الخلاف في صورة أخرى وهي من قتل في خارج الحرم ثم انطلق وذهب إلى الحرم، قتل في خارج الحرم ثم دخل الحرم مستعيذا، هل يقتل أم لا؟ بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ذهب إلى أنه لا يقتل مطلقا، ومعنى لا يقتل مطلقا أي لا داخل الحرم ولا خارج الحرم، بمعنى من قتل داخل الحرم لا يقتل، ومن باب أولى إذا قتل خارج الحرم. وهذا القول ذهب إليه ابن حزم وحكاه عن طائفة من السلف، منهم ابن عمر وابن عباس، حكاه عن طائفة من السلف منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل السابق في من قتل داخل الحرم ومن قتل خارج الحرم، وهذا قول مجاهد وعطاء. وقال أبو حنيفة لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره، لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج، أي من قتل يهجر داخل الحرم، لا يجالس ولا يؤاكل ولا يكلم، وإذا حصل كلام فإنه في الوعظ، يوعظ ويذكر حتى يخرج، فإذا خرج قتل خارج الحرم. وقال أبو يوسف وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة، قال يخرج مضطرا إلى الحل، أي يخرج يضطروا إلى الخروج إلى ماذا؟ إلى الحل، ثم يقتل في الحل. قال وبهذا كان يعمل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وعن مالك والشافعي قالوا أنه يجوز إقامة الحد مطلقا فيها، لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعله الله له من الأمن، فأبطل ما جعله الله له من الأمن. وهذا القول باعتبار التعليل جيد، لكن ما ذهب إليه أبو يوسف من أنه يخرج إلى الحل ويقتل خارج الحل كما فعل ابن الزبير، فالظاهر أن هذا أوفق الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وإن كان الحديث قد يحمل على ماذا؟ على أن سفك الدم فيها، سفك الدم فيها ماذا؟ الحرام. لكن لأن يحمل الحديث على إطلاقه أولى. وكذلك ما ذكر في فعل ابن الزبير أولى، ما ذكر كذلك في فعل ابن الزبير أولى، باعتبار أنه يكون ما تركه حتى يبقى على فساده يقتل ويهرب إلى الحرم، لا، يقتل يخرج، يأخذ من الحرم فيخرج إلى خارج الحرم، فماذا؟ فيقام عليه الحد خارج الحرم، فيقام عليه الحد خارج الحرم. هذا بالنسبة لهذه المسألة، وهي كما ترون ليس لها تعلق مسائل الحج، ولكن كما ترون جاء في معرفة حرمة مكة وتعظيم مكة، وإلا بابها الحدود ونحوها. طيب، قال رحمه الله تعالى ولا يعضد بها شجرة، والعض يعني العضد ولا يعضد بها شجرة معناه لا يقطعها, معناه ألا يقطع منها شجرة. قال فإن أحد ترخص أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد ولا يعضد بها شجرة, وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده إلى آخر ما ذكر. قال العباس يعني قال فيها ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه ولا يختلى خلاه. فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر, قال فإنه لقينهم وبيوتهم, فقال إلا الإذخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا يعضد بها شجرة بمعنى لا يقطع منها شجرة, وشجرة ها هنا نكرة وهي في سياق النفي فتفيد العموم, تفيد العموم أي لا يقطع منها أي شجرة, لا يقطع منها أي شجرة. وها هنا أيضا في هذه الفقرة مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فمن هذه المسائل أن الشجر المنهي عنه هو ما أنبته الله جل وعلا من غير عمل, من غير عمل آدم, من غير عمل آدم, وهذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم بأن الشجر الذي نبت من غير عمل آدم بأنه لا يجوز قطعه إلا الإذخر كما سيأتي في حديث ابن عباس. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غير ذلك مما عمله الناس من الزرع والأشجار, أي ما زرعه الناس من الأشجار والزروع فهل يجوز لهم قطعها أم لا. ذهب الجمهور إلى الجواز, ذهب الجمهور إلى جواز ذلك من أن الإنسان إذا عنده مزرعة زرع فيها أشجار وثمار وما شابه ذلك بأن له أن يقطعها, بأن له أن يقطعها. قالوا هذا مستثنى من هذا الحديث. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى المنع مطلقا. والأول هو الأظهر لمفهوم الحديث, لمفهوم هذا الحديث, لأنه قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه. وفي الحديث أبي شريح قال فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص إلى آخره. فإن الحديث مشعر بماذا؟ بأن هذه الأشجار وكما جاء في حديث ابن عباس شوك, ما أحد يزرع الشوك, ما أحد يزرع الشوك, فهذا يدل على أنها ما نبتت بفعل الله جل وعلا لا بفعل الآدم, أي دون أي دون عمل الآدم, دون عمل الآدم, بخلاف ما إذا كان بعمل الآدم فإنه يجوز استخدامه. هذا أمر. وأمر آخر قالوا بأنه جرت العادة من أهل مكة, جرت العادة من أهل مكة قبل الفتح وبعد الفتح, قبل الفتح وبعد الفتح, أي قبل الإسلام وبعد الإسلام, أنهم يزرعون فيها ويقطعون ما زرعوا فيها, أنهم يزرعون ويقطعون ما زرعوا فيها. فهذا يدل على أن هذا مستثنى وهذا مقر, وهذا الأمر ماذا؟ محل إقرار, وهذا الأمر محل إقرار. طيب ها هنا مسائل أيضا متعلقة بهذا الأمر. من قطع من هذه الأشجار منهي عنها, المنهي عن قطعها, فهل عليه شيء؟ ها جماعة مسألة واضحة, من قطع الشجر من الأشجار المنهي عن قطعها فهل عليه شيء؟ ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يأثم ولا شيء عليه, أي لا فدية عليه, لا فدية عليه. وكذا قال عطاء وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي، يؤخذ بقيمته هدي أي إذا قطع الأشجار فينظر كم قيمة هذه الأشجار فيأخذ بقيمة هذه الأشجار ماذا هديا، يشتري بها هديا ويذبحه في مكة. وقال الشافعي رحمه الله في العظيمة البقرة وفي ما دونها الشاه، الإمام الشافعي يقول في قطع الشجرة العظيمة فيها بقرة، وإذا قطع الشجرة صغيرة ففيها شاه. وما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى أظهر لعدم الدليل على وجوب الفدية في هذه الأمور، لعدم الدليل على وجوب الفدية في هذه الأمور، وإنما هي محرمة، وإنما هي من المحرمات، وإنما هي من المحرمات لا يجوز، فمن فعلها أي قطع الشجرة عمدا فقد أثم، فقد أثم وحسبه بذلك الإثم، وعليه أن يتوب إلى الله جل جلاله من ذلك الإثم. بقي من مر مثلا في سيارة فيما شابه ذلك فقطع أشجارا دون أن يتعمد، فما حكمه؟ الجواب لا شيء عليه، ولكن كما قال الله جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم، فإذا لم يكن متعمدا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب، ذكر أيضا العلماء ها هنا من هذه المسائل الفروع المتعلقة بهذا، قالوا من كسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع الآدمي، شجرة يبست سقطت أو غصن سقط انكسر أو جاءت مثلا سيول فانقطعت من الأشجار، فهل يجوز الانتفاع بها أم لا؟ هل يجوز الانتفاع بها أم لا؟ الجواب أنه يجوز الانتفاع بها، أنه يجوز الانتفاع بها. قال الحافظ ابن حجر ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا، بمعنى جاءت سيول أخذت قطعت أشجار فإنسان وجد الأشجار مرمية، هل له أن يأخذها وينتفع بها في حطب في بناء سقوف، كان زمان سقوف من أشجار، هل له؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه ما قطعها وإنما ينهى عن ماذا؟ عن قطعها. طيب، قوله رحمه الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وفي هذا دلالة واضحة إلى أن الحرم محرم من يوم خلق، من يوم خلق الله جل وعلا الخلق إلى قيام الساعة على حرمته. فإن قال قائل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هذه الشبهة، رد على هذه الشبهة بقوله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا فيه دلالة على أن هذه الساعة التي أحلها الله جل وعلا لنبيه من خصائصه، من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه من جملة الخصائص الذي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ بما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج التسع النساء فيقول قد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم تسعة من النساء. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا كذلك مما ينبه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس كذلك دلالة واضحة على بقاء حرمتها واستمرارها بعد الفتح. وقوله فليبلغ الشاهد الغائب فيه دلالة على ما ذهب كما نبه على ذلك بعض أهل العلم كابن دقيق العيد وغيره، على أن فيه قبول خبر الواحد، فيه قبول خبر الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد الغائب، ففيه أن من بلغ الخبر إن كان المبلغ واحدا فإنه ماذا؟ فإن خبره مقبول، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أبا شريح رضي الله عنه وأرضاه ممن بلغ هذا، أو ممن قام بهذا البلاغ، أي أنه بلغ هذا الحديث في هذا المقام امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ترون في مكان أحوج ما يكون الناس إليه، لأنهم كانوا خارجين إلى مكة للقتال. قال: فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال: أنا أعلم بذلك منك، وهذه حجة باطلة فاسدة. كيف يأتيك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز، وأنه يحرم القتال في مكة، ولا يجوز سفك الدم في مكة، ويأتي هذا فيقول ماذا؟ ويقول: أنا أعلم بذلك منك، لو كنت أعلم لا عملت. ولكن هذا يدل على ماذا؟ على أنه ما علم العلم الذي هو العلم النافع، وإلا لانتفع بهذه الوصايا وهذا الحديث. لذا يقال بأن هذا الرجل الذي هو عمرو، الذي هو عمرو بن سعيد الأموي، قتل في عهد عبد الملك ابن مروان شر قتله. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وقوله إن الحرم لا يعيد عاصيا يقصد من يا جماعة الآن؟ يقصد ابن الزبير. وأين هو من ابن الزبير؟ أين هو من ابن الزبير؟ ابن الزبير صحابي، وابن الزبير كان من العلماء، وكان كذلك من كبار الأتقياء رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يقول عنه هذه المقالة. فالحاصل أن الشبه إذا وقعت في القلب تحصل، أو يحصل في الإنسان ما يحصل من تقليب الحقائق. قال: ولا فارا بدم، أي كما سمعتم أن يقتل ويهرب ويهرب إلى الحرم، وتقدم الكلام على هذه الفقرة. ولا فارا بخربة، ومعنى الخربة كما ذكرها هنا قابل خاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة، وقيل البلية، وقيل الهمة، أي أنه يعمل شيء ويهرب. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يوم الفتح، أي يوم فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ومعنى لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، لأن مكة صارت بلد إسلام. وفي إشارة إلى أن الهجرة كانت قبل مكة وكانت واجبة، لأنها كانت بلاد كفر، والهجرة من بلاد الكفر واجبة، لا سيما مع عدم استطاعة إظهار الدين، والأمر كان كذلك في مكة. قال: ولكن جهاد ونية، أي أنه يجب الجهاد والنية. الجهاد واجب متى أقيم واحتوج إليه، والنية كذلك. لذا قال بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، أي جهاد وقت الجهاد، وعند عدم وقت الجهاد النية، أن تكون عندك النية الصحيحة للقتال والجهاد إذا وقع الجهاد. فيكون الإنسان بين أمرين: بين الجهاد إن وجد، وبين نية الجهاد إن لم يوجد، فيكون مأجورا بكلا الأمرين، إما بالفعل وإما بالنية، إما بالفعل وإما بالنية. قال: وإذا استنفرتم فانفروا، بمعنى إذا استنفركم الإمام فانفروا، معنى الاستنفار الحركة السريعة، ومع الاستنفار طلب منكم النفير للقتال، أي الحركة السريعة، فعليكم ماذا؟ الاستنفار. قال: وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعة هذه. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له من طلوع الشمس إلى العصر، أذن له بالقتال في مكة من طلوع الشمس إلى العصر. فقوله صلى الله عليه وسلم ساعة، ليس المراد به الساعة التي هي عندنا في هذه الأيام ساعة، وإنما المراد بالساعة الوقت، إنما المراد بالساعة ماذا؟ الزمن المحدود. وفي هذا كما سمعتم، كما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث، أن الله جل وعلا أذن له من طلوع الشمس يوم الفتح إلى العصر إلى العصر. قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهي ساعة هذه. قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، كما مر معنا لا يقطع، لا يقطع شوكه، الشوك معروف، ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده. كذلك في قوله ولا ينفر الصيد، قال العلماء رحمهم الله تعالى معنى تنفير الصيد أن يتابع الصيد لأجل الصيد، ينفر الإنسان إذا تبع الصيد نفر، فإذا نفر الصيد يقال ماذا؟ يقال نفر الصيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر ولا ينفر صيده. وكما مر معنا أنه لا يجوز الصيد في الحرم، لا يجوز الصيد في الحرم، ولا يجوز كذلك صيد المحرم، لا يجوز الصيد في الحرم، ولا يجوز صيد ماذا؟ المحرم. وأيضا في هذا الحديث فيه أمر زائد، فيه أمر زائد وهو ماذا؟ أن تنفير الصيد كذلك ماذا؟ كذلك لا يجوز، كذلك لا يجوز. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه إن نفر الصيد فإنه لا يجوز، فإن نفر الصيد فعطب ذلك الصيد، مثلا نفره ففر ذلك الصيد فالتطم بسيارة، مثلا التطم بسيارة أو سقط في حفرة فمات، قالوا يضمن ذلك المنفر، يضمن ذلك المنفر لذلك الصيد فيكون عليه الفدية، فيكون عليه الفدية، لأنه واقع في هذا المعنى في تنفير الصيد المنهي عنه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحيوان، أن الحيوان من حيثه قالوا على أربعة أقسام، أن الحيوان من حيثه على أربعة أقسام، منهم الحيوان المستأنس، الحيوان المستأنس، والحيوان المستأنس قالوا يجوز ذبحه، يجوز ذبحه في الحل والحرم، وللحل والمحرم، كالإبل والبقر والغنم وما شابه ذلك، الدجاج وما شابه ذلك، أي كان إنسان عنده ماذا من هذا الشيء مستأنس فيجوز له أن يذبحه ولو كان ماذا، ولو كان، ولو كان محرما في الحرم، ولو كان محرما في الحرم. النوع الثاني ما كان حلالا، ما كان حلالا ولكنه من الصيد، ما كان حلالا ولكنه من الصيد، كالغزلان والأرانب والحمر الوحشية وما كان في معناها، فإن هذه وإن كان يحل أكلها لكن لا يجوز صيدها في الحرم، وكذلك لا يجوز صيدها للمحرم، المحرم لا يجوز له صيدها ولو كان خارج الحرم، أي قبل أن يدخل في الحرم. وكذلك إذا كان في الحرم فإنه لا يجوز صيدها للحلال والحرام، للحلال والمحرم، واضح يا جماعة؟ فبالنسبة للمحرم صيد المحرم في الحرم يكون محرما من جهتين، من جهة أنه محرم والمحرم لا يجوز له الصيد، الله عز وجل في كتابه الكريم في حق هذا قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال الله جل وعلا أحل لكم صيد البر، أحل لكم صيد البحر ما دم، أحل لكم صيد البحر ومتاع وطعام متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. فالحاصل أنه لا يجوز للمحرم ولا يجوز كذلك الصيد في الحرم مطلقا، لا للمحرم ولا للحلال. طيب قلنا هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة أن يكون من الحيوانات المضرة، من الحيوانات المضرة المؤذية، المضرة المؤذية من السباع ونحوها، فإنه يجوز قتلها، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الحديث الذي يليه، في الباب الذي يليه. والرابع قالوا الذي لا يؤكل ولا يضر، ولا يضر، لا يؤكل ولا يضر، أي لا يؤكل أنه ليس بصيد ولا يضر. فكذلك ماذا قالوا؟ فهذا الأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه واسع، بمعنى أنه إن قتله لا شيء عليه، إن قتله لا شيء عليه، إلا إذا كان من الأشياء المنهي عنها، إذا كان من الأشياء المنهي عنها، مثلا قتل ذواب أو ما شابه ذلك. الذواب يؤذي يا جماعة، يؤذي، فنحوه يدخل فيه فيما ما كان في معناه. لكن بعض الأشياء قد تكون ماذا من الدواب، من دواب الأرض، لا تؤكل ولا تؤذي وليست بصيد. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها إن قتلها فليس عليه شيء، وإن تركها فليس عليه شيء. قوله رحمه الله: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. واللقطة هي بفتح القاف ما يوجد ولا يعرف صاحبه، يعني لقطة الأشياء الذي يوجد، الشيء الذي يوجد ملقى ولا يدرى لمن هو، ولا يدرى لمن هو. فمن أخذه بالحرم، فكما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا الحديث كما ترون واضح في أنه إن أخذه فإنه يجب عليه أن يعرفه مدى الحياة، لا يتملكه، بخلاف غيره، بخلاف غير مكة من الأماكن، فإنه إن التقطه فإنه يعرفه إن كان ثمينا، يعرفه لمدة عام ثم يتملكه، فإن جاء صاحبه جاء صاحبه بعد ذلك أعاد له، يكون ضامنا، وإن كان حقيرا فإنه يتملكه وإن لم يعرفه. والضابط في الثمين وغير الثمين كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، يعني خلاف بين أهل العلم، منهم من قدره بمقدار معين، فقدره بعضهم بمقدار ما تقطع به اليد فقال ربع دينار، ومن أهل العلم من قدره بالعرف، من قدره بالعرف، وهذا لعله يكون أقرب، وهذا لعله يكون أقرب. فالحاصل أن الإنسان إن التقط لقطة في الحج فإنه يعرفها مطلقا، فإنه يعرفها مطلقا. طيب، الآن في هذه الأزمان حسب ما بلغنا أن هناك أمكنة جعلتها الدولة السعودية لمن وجد شيئا أو كذا يضع في أمكنة الأمانات، وهم إذا جاء صاحبه أعطوه. طيب، قال: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، أي لا يأخذ إلا للتعريف بهذه النية، لا يأخذ اللقطة إلا للتعريف، إن أخذها لغير ذلك لاستخدام الانتفاع كان آثما. قال: ولا يختلى خلاه، ولا يختلى خلاه، ومعنى الخلاء الرطب من المرعى، واختلاؤه قطعه، واختلاؤه قطعه، أي الخلاء الذي هو ماذا، يعني كما يقال المرعى، الزرع الذي يستخدم للغنم وللبقر والإبل وما كان في معناها، فإن هذا كذلك مما حرم من حرمة مكة. فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، فقوله إلا الإذخر لقينهم معناه يستخدمه الناس لإحراق الحريق، لاشتعال ماذا، النار. وكذلك في قول يقينهم وبيوتهم، أي أنهم كانوا يسقفون به البيوت، يضعونها الخشب ثم يضعون هذا الإذخر ثم يعملون الطين فوق ذلك، ثم يعملون الطين فوق ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. فالحاصل هذه بعض الأشياء التي كذلك هي متعلقة بهذا الباب، بباب حرمة مكة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس خمس فواسق أو يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم في الحرم، وجاء في بعض الروايات في الحل والحرم. هل هذا العدد يقصد به الحصر، أم أن ما كان في معناها يلحق بها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما كان في معناها يلحق بها، ما كان في معناها يلحق بها. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن صحابة لما كانوا في مزدلفة رأوا حية خرجت من كهف فذهب أو انطلق الصحابة لقتلها فرجعت إلى جحرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمت منكم وسلمتم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى عن قتلها. فهذا يدل على أن كل ما كان مؤذن فإنه يجوز قتله، إلى جانب هذه الأشياء الخمس، إلى أن كل ما كان مؤذن فإنه يجوز قتله إلى جانب هذه الأشياء المذكورات في هذا الباب فقوله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق، قال العلماء يدل على أن هذه الأشياء المذكورات فيها هذا المعنى. معنى إيش؟ معنى الفسق. قال يقتلن في الحرم، ومن باب أولى أن يقتلن في غير الحرم. واضح يا جماعة، إذا قتل في الحرم فمن باب أولى أن يقتلن في غير الحرم. لكن جاء في بعض الروايات أيضا في صحيح مسلم قال يقتل خمس فواسق في الحل والحرم، في الحل والحرم. طيب، الغراب معروف هكذا يا جماعة. طيب، والحدأة كذلك معروفة، الحدأة معروفة. طيب، والعقرب أيضا معروف، الحمد لله هذه الأشياء كلها معروفة عند الكل. والفأرة كذلك معروفة، والكلب العقور. هل المراد بالكلب العقور هو الكلب المعروف، أم أنه المراد به الأعم؟ معنى أعم. قال ذهب بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم إلى أنه كل سبع يعقر. الكلب هو كل سبع يعقر، أي يجرح ويقتل ويفترس. واضح يا جماعة، وهذا هو الظاهر أن يدخل فيه الكلب العقور أي الكلب المعروف، ويدخل فيه كذلك ما كان في معناه مما كان يعقر من الحيوانات المعروفة كالأسود والنمور وما كان في معناه، فإنها تدخل في هذا الحكم. وهذا الحديث كما سمعتم فيه دلالة على جواز قتل هذه الأشياء في الحل وفي الحرم لمن كان محرما ولمن كان كذلك حلالا. طيب، ندخل في الباب الذي يليه. قال باب دخول مكة وغيره، أي حكم دخول مكة وغيره. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار كعبة فقال اقتلوه. في حديث أنس هذا دليل على أن ليس كل أحد أراد دخول مكة أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، فيه دلالة على أن الداخل مكة ليس كل من دخل مكة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، بل كما تقدم أن من أراد دخول مكة لعمل غير الحج أو العمرة فإنه يجوز له أن يدخلها من غير إحرام، من غير نفس إحرام، ومن غير كذلك أن يحرم من الميقات. وأما من دخل مكة لأجل حج أو عمرة فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات ويفعل ما يفعله المحرم ويفعل ما يفعله المحرم. وقوله دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر في دلالة على هذا، لأن المغفر هو غطاء الرأس، المغفر هو غطاء الرأس الذي يستخدمه المقاتلون وقاية لرؤوسهم، وقاية لرؤوسهم. وفي قوله دخل وعلى رأس المغفر إشارة إلى أنه لم يكن محرما، لأن المحرم لا يلبس العمائم أو ما كان في معناها من ملاصق الرأس، أو ما كان في معناه من ملاصق الرأس. وقوله فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطر من كان على شاكلته في مكة، بل وهو متعلق بأستار الكعبة بالإذن الذي أذن له ربه جل وعلا في تلك الساعة، في تلك الساعة، فإن الله جل وعلا أحل له القتل، أحل له القتل فيها. طيب، قوله رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. تقدم معنا أيضا في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة دخل من كداء، أي من الثنية العليا. قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه منها يدخل إلى باب بني شيبة الذي كان يسمى بني شيبة، والآن مدخله مدخل ما يسمى بباب السلام، لأنه قالوا أقرب وأسهل مدخل للوصول إلى الكعبة إلى الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود، فدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا المعنى. وبعضهم ذكر معاني أخرى، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وفاقا ولم يكن عمدا لدخول ذلك الباب. وقوله وخرج من الثنية السفلى، قال بعض أهل العلم أن خروجه صلى الله عليه وسلم من هذه الثنية، أي دخل من العليا وخرج من السفلى، يكون هذا من باب تغيير الطرق، كما جرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان في ذهب إلى العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى، من باب تعدد الطرق وإظهار هذه الشعيرة وما شابه ذلك. وهذا أمر كذلك قد يكون له وجه، والله أعلى وأعلم. فشاهد فيه منهم أن بعض أهل العلم استحب ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هذا مرجعه إلى هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، أم فعله كما يقال، أو فعل ذلك الفعل وفاقا. وعلى كل من فعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على تأسيه به ولا شك، والله أعلى وأعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. قوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هذا يوم عام الفتح، هذا في عام الفتح. قوله أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، وهذا فيه إشارة إلى مكانة أسامة أولا وكذلك بلال ثانيا وعثمان بن طلحة، لأنه كان عنده مفاتيح الحرم، كان عنده مفاتيح الحرم. وقوله فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، أي أول من دخل فيه، فلقيت بلال فسألته، ففيه إشارة أو فيه دلالة واضحة على حرص ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخذ العلم وتلقيه. قوله فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال من ابن عمر يدل على ماذا؟ على رجاحة عقله رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه سأل هل صلى فيه، معنى هل يجوز أن يصلي الإنسان فيه الكعبة أم لا، فيقول ابن عمر هل صلى فيه، فقال بلال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين، ففيه دلالة واضحة على أن الإنسان يجوز له أن يصلي في داخل الحرم لفعله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأيام قد يكون الصلاة داخل الحرم المبني لا يستطاع، لكن يستطيع أن يصلي إنسان في الحجر، والحجر كما مر معنا أنه داء من ماذا؟ من الحرم، هذا إن بعد عن الزحام، بعد عن الأشغال. أما إذا كان سيسبب له انشغال بالمارين وما شابه ذلك، فبعض أهل العلم يقول لا يجوز له أن يؤذي الناس، لا يجوز له أن يؤذي الناس، بل يبعد ما استطاع إلى ذلك، يعني يبعد حتى يكون أولا أدعى لخشوعه وكذلك لاستحضاره لصلاته. فالحاصل أن في الحديث إشارة إلى ماذا؟ إشارة أو دلالة على جواز الصلاة داخل الكعبة، وقد تقدمت هذه المسألة معنا في مسائل استقبال الكعبة، استقبال القبلة من مسائل الصلاة. وقوله بين العمودين اليمانيين، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن مكة أو أن الكعبة، أن سقف الكعبة على ثلاثة أعمدة، اثنين من جهة اليمانية، واحد من جهة الشامية، واحد من الجهة الشامية. فيقول بلال فصلى، فيقول نعم صلى بين العمودين اليمانيين، أي من جهة العمودين اليمانيين. قوله عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه دلالة على أن الحجر الأسود مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لا ينفع ولا يضر، وهذا معلوم ضرورة من دين الإسلام، ولكن الجهل قد عم وطم في كثير من الناس فظنوا أن هذا الحجر له نفع وضر من دون الله، وإن لله وإن إليه راجعون. فهذا القول من عمر رضي الله عنه وأرضاه يدل على ما كان عليه الصحابة من التوحيد العظيم الذي ملأ قلوبهم، وأيضا فيه ما كان عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه من البيان والتعليم، فهو يذكر ما يذكر بيانا وتعليما وتنبيا أن هذه الحجارة حجارة وإن كانت مكرمة فإنها لا تنفع ولا تضر، إنما النافع الضار هو الله جل جلاله. وقوله رضي الله عنه ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه دلالة على استحباب تقبيل الحجر الأسود لمن استطاع إليه، لمن استطاع الوصول إليه من دون أذية ولا ضرر، من دون أذية أو ضرر. وقال العلماء رحمهم الله تعالى يستحب في التقبيل أن يضع شفاته أو شفاه على الحجر دون أن يخرج صوتا، دون أن يخرج صوتا في التقبيل. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، في إشارة إلى أن ابتداء الطواف يكون من الحجر الأسود ويكون بتقبيله. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. قوله قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وهذا كما ذكر بعضهم في عمرة القضية، في عمرة القضية الذي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم الحديبية، أي بعد عام الحديبية. فقال المشركون، أي مشركون كانوا في مكان، قالوا نقف الآن وسيأتي محمد وأصحابه من أهل المدينة، من أهل يثرب، كانوا يسمونها يثرب، فيأتون وقد وهنتهم حمى يثرب، أي فيهم الضعف، سننظر إليهم ونضحك، سننظر إليهم ونضحك. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أي الأول والثاني والثالث، وأن يمشوا بين الركنين، يمشوا بين الركنين، الجهة التي فيها قريش ماذا؟ يمشوا يرملوا سريعا، الجهة التي لا يراهم أهل قريش يمشوا فيها يستريحوا، فإذا ظهروا ماذا؟ هكذا فعلوا. وكما جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عمر أنه قال ما لنا وللرمل إنما فعلناه كنا نرائي به المشركين، كنا نرائي به المشركين، ثم قال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعله. فالحاصل أن الرمل كان في أول الأمر، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار القوة، لإظهار القوة للمشركين، وأنهم ما وهنتهم حمى يثرب وإنما هم على قواهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ما بين الركنين أي اليمانيين. في الركنين الآخرين يمشون بقوة أو يجروا حتى يظهروا القوة. قال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي خشية أن يحصل لهم من التعب والمشقة. واستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على أنه من الأشياء الذي ينبغي أن يراعيها المسلم إغاظة الكافرين، إغاظة الكافرين وإظهار القوة، وإظهار القوة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وقوله يخب ثلاثة أشواط في دلالة على أن الرمل وإن كان ابتداء مشروعيته هو إظهار القوة للمشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة فعل ذلك وصار السنة، فعل ذلك وصار سنة يعملها الناس. وأن من ذهب للعمرة أو الحج لا سيما في طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف القدوم أو طواف العمرة، فإنه يسن له أن يخب ثلاثا، أي أن يسرع ثلاثة أشواط في السير مع ما تقدم من صفة ذلك الرمل الذي هو سير سريع مع تقارب الخطوات. وكما ذكر قال إذا استلم الركن الأسود أي أول ما بدأ خب مشى سريعا ثلاثة أشواط، ثم في الأشواط الأربعة الأخرى يمشي على سيقيته وعلى هيئته. قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، في دلالة على جواز الطواف راكبا، في دلالة على جواز طواف راكبا على بعير أو على غيره. وقوله في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن في إشارة ودلالة على جواز استلام الحجر الأسود بمحجن. قال العلماء ثم ماذا كما جاء في حديث ابن عباس ثم يقبله أي يقبل المحجن، والمحجن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هي عصا صغيرة. قال كما جاء هنا قال المحجن عصا محنية الرأس أي في رأسها انحناء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. وهذا كذلك تقدم معنا في صفة الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم من الأركان الركنين اليمانيين، وأنه لا يقبل إلا الحجر الأسود. واضح جماعة كان يستلم، ومع الاستلام كما مر معنا المسح من السلام من مسح الحجر، فيسن لمن طاف بالبيت أن يمسح على الركنين اليمانيين، الركن الأول ثم الركن الثاني الذي من جهة الحجر، والحجر يسن له أن يمسح عليه وأن يقبله كما مر معنا. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.